قال الله تعالى في كتابه: يستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. طيب، الزمن مخلوق ولا غير مخلوق؟ القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ الجواب: الزمن غير مخلوق. ولا القرآن غير مخلوق؟ من قال مخلوق فهو جهمي كافر، كما قال الإمام أحمد. لذلك أنكر العلماء على سيد قطب لما قال: القرآن من صنع الله، عياذا بالله، بل هو صفة من صفات الله، لا يجوز نقول من صنع الله. طيب، الزمن مخلوق، فإذا إنه مخلوق ضغطه وسعته بيد الله، كألف سنة مما تعدون أنتم، فالله قادر سبحانه على كل حال أن يضغط الزمان. مثاله: ما رواه الحاكم في المستدرك من أن يوم القيامة يكون في الزمن يعني كما بين الظهر والعصر، لا إله إلا الله، وذاك القيام وصور الأنبياء، يمر على المؤمن كما بين الظهر والعصر. طب يوم القيامة الطويل من ظهر العصر، قادر الله عند وفاتك، نعم، أن يجعل القبر أيضا كما بين الظهر والعصر، فيصبح بين وفاتك ودخولك الجنة سويعات يسيرة، لا تشيل هم تكون في القبر بقعد مدري شلون وانت تقوم الساعة إلى آخره. الله قادر يضغط لك الزمان لأنه من خلقه، من عجيب خلقه. واضح؟ انظر الآية: أنتم تعدون يوم عند الله ألف سنة متعزون. إذن الأمر بيده في الزمان، ضغطا وبركة وطولا وقصرا. في ذلك يبشر الإنسان اللي خايف من الموت، يقول: والله أنا أحب الآخرة، لكن قدامي يوم زمان وقدامي السعيد تمر عليه الزمن سريعا. أما البئيس المعذب في القبر بسبب ذي منكر أصر عليه من عقوق والدين، من أكل حرام، من شرك وهو خلد في النار، سيمر عليه الوقت بطيء ولا سريع؟ خذ في الدنيا وش يصير لك أنت؟ تروح في رحلة تنطفي كهربة المطار وحر، تبعد تروح والناس هناك يروحون والعيال يبكون، طبعا ولد مسكين ما عنده زمام، أول ما يجي حر بمدرج يديه ويرفس يبكي ما يعرف شيء، هذا يبكي وهذا كذا، فيمر عليك أن الساعة التي تأخرت في الرحلة فيها كأنها يوم بكامل. واضح؟ إذن كل ما كان الأمر على إرفاه وخير وكذا يمر سريع، جاك أحباب من سفر وسلموا عليك تلقاه السبع ساعات كأنها ساعة، وتلقى الوقت الذي يعذب فيه الشخص عذاب يعني كما سمعت من تأخير الرحلة يقعد، فالمقبول اللي يعذب يمر عليه وقت طويل، والمنعم المؤمن كان يحضر الدروس ويعمل ويستثمر وقت التسبيح والرضا ما قسم الله له بالقدر إلى آخره، يمر عليه الوقت في القبر سريعا ولا يلقى نفسه إلا قدام الجنة، الملائكة تستقبله وخلاص. قادر ربنا ولا لا؟ انتهينا. نعم، اقرأ.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الحج وقول الله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه ويستعجلونك بالعذاب، أي هؤلاء الكفار الملحدون المكذبون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخر، كما قال تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.
ما هو وجه الإنكار باقتراحات هذا اللي كان يقول الكفار؟ يقولوا ويش كان الحق أمطر علينا، ما وجه النكارة في أنهم يقولون مثل هذا في عند الله سبحانه؟ ما وجه النكارة أنهم يقترحون العذاب، يقولون قال حتى قال عنهم يستعجلونك بالعذاب، ترى يعني لن يخلف الله وعد عذاب كائن هم يستعجلونه. وقوم شعيب أصحاب الأيكة هم قوم شعيب، إيش قالوا؟ أنزل علينا كسما من السماء، طيب ويقترحون الآيات، اجعل لنا يا محمد الصفا ذهب، وهكذا. لأنهم في زعمهم بهذا يريدون تعجيز الأنبياء واستبعاد عقوبة الله مما يدل على الأمن المكره. نعم، تعجيز تعنت، ما يقولون مشوف العذاب حتى نؤمن، نعرف إذا حل العذاب ما في توبة، لكن يريدون التعنت وتعجيز النبي. وتشوف الآن الذي يعجز واحد في الخصومات عند القاضي، يلا خليه يجيب هذا ويروح يقبل رأسه أو يسوون إيش يسوون؟ تعجيز. لا، المرجوح تشوفونه في الخصومات يظهر، يلا خليه كذا ويلا خليه يسوون كذا، ويجيب أشياء ما هي في القضاء ولا هي فيها من رأسها، يلا خليه يفعل ويفعل. هذا الأسلوب التعجيزي لا يحبه الله، يحب الله الأخذ بالحق وإظهار الحق لا إله إلا هو والعمل بمقتضاه ظاهر وباطن، ولا يحب من يصادر الحق مثل هذه التعجيزات عند القضاء أو عند مخاطبة العلماء للناس أو مخاطبة الأنبياء من قبلهم، يعجزونهم فيعاجزونهم. التعجيز هذا أسلوب يهودي، أسلوب وثني، فاحذروه. قولوا أشكال يمكن في ذهنكم أمثلة قد لا يتسع النظر ذكرها في كيف إنهم يعجزون إيش؟ يعجزون في الخصومة ويفجرون في الخصومة من طريق التعجيز، من طريق التعجيز. نعم، فجور في الخصومة من طريق التعجيز، يلا خلي الدولة الفلانية اليوم والعلانية تقاتل يهود عشان ترجع لها الغزة إيش؟ حقهم. طبعا الله أمر بقتال يهود وقت الضعف، ابتداع. إيش التعجيز؟ يعني إيش تقصدون؟ تقصدون إسقاط مكانة وإظهار العجز إلى آخر. يعني النبي ظهر عجزه لما صالح المشركين على شروط كرهها عمر في الظاهر حتى تاب إليها. يعني الرسول هنا إيش؟ عجز. يعني فيه جبن لما قاتل ذاك الوقت إيش؟ كفار قريش الحديبة، ولا في خيبر لما صالحهم. كل هذا عندكم عجز، عندكم مطلق ترخل مقاتل الكفار مطلقا عجز وجبن وخوض، لا تلتفتون للسنة. فهذه الأساليب التعجيزية إنما يريدون بها خلق فتن وإضرام نار، والبعد أن يعطى كل ذي حق حقه من الهيبة والدعاء وظن الخير، نسأل الله العافية. نعم،
وقوله ولن يخلف الله وعده، أي الذي قد وعد من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه والإكرام لأوليائه. قال الأصمعي كنت عند أبي عمرو بن العلاء، فجاءه عمرو بن عبيد فقال يا أبا عمرو، هل يخلف الله الميعاد؟ فقال لا. فذكر آية وعيد، فقال له أمن العجم أنت؟ إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤما وعن الإيعاد كرما. أما سمعت قول الشاعر: ليرهب ابن العم والجار سطوتي، ولا أنثني عن سطوة المتهدد، فإني قد أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز وعد موعدي.
هذه من الشبه في الإلحاد على الله، تقول الله لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد. طيب توعد سبحانه على كبائر من فعلها دخل النار، وإذا به لا ينفذ وعده ويدخلهم الجنة، وإن الله إذا وعد إلى فيقال الجهول هذا. الوعد والوعيد يختلفان. الآن الوعيد للمشرك منجز لا بد يدخل النار، لكن الوعيد لصاحب الكبير الموحد المصلي فإنه تحت المشيئة، وإنما نتعامل في جنب الله وفي حقه بحسب النصوص الواردة في ذلك. فخلف الوعيد أو عدم إبرام الوعيد دون الشرك كرم، وإنما الوعد إخلافه هذه الخساسة. وهذه فإذا وعد الله بالجنة ثم أخلف لكان كذا، لكن ما أخلف الميعاد. إن الله لا يخلف الميعاد. ولازم نسمع من أعمامنا القدامى اللي ورثوا عن العرب، قال اثنين لا تعد تخلف فيها الإيلام. يا أخواني بكر الغداء عندي خلاص، العام ايش يقولون؟ تم إلى آخره. ثم يجي الشيطان ليتشبه المنافقين ويبدأ يحرك فيه خلف الوعد بالخير والطعام، يستدخل الوليمة والشيطان في نفس الشيطان، وينسى أن طعام الطعام يدخل الجنة، ينسى هذا فيضرم في نفسه البخل. نعم، وهي يشعرون لرسالة مكاذبة، والله بنتي في المستشفى وخلاص روح كلكم فول ولا تميس ولا شو. المهم ان هذا يعتبر غلط، لانه اخلف الخير. لكن لو في الشر، نعم، قال والله مثلا لا اعطي هذا الجار اللي اذانا الى اخره، فلما جاء التنفيذ مثل بكر الصديق قال لا انفق على مسطح، ثم رجع عن وعده. هذا اثنى الله عليه سبحانه، وسجنه الاتقى الذي يؤتي ماله يزكى. فالذي لا يبرم الوعيد مثنى عليه، فلله النصيب له الكمال في ذلك. اذا كان في البشر يثنى على الشخص اللي يرجع عن وعيده، سأفعل ثم لم يفعل، يقول والله كريم الشخص، كرم ومنع أن يفعل. لكن الوعيد الوعد يقول غدا نتعشون خلاص، وخلاص يا فلان بزوجك بنتي وتراها موافقة، ويجي بعدين من غير شيء مرجح ولا يزوج، نسأل الله العافية. فينبغي في الوعد أن يكون إيش؟ منجز عند الأكارم. أما يوعد في الخير، نلتقي يا فلان واليوم أنت ترى كذا، ثم يجي فجأة يعتذر من غير مرجح، هذا من صفات المنافقين. إذا وعده أخلف. واحذروا نساء ورجالا العذر بالمرض، كما يفعل بعض النساء، تكون عندها ما يسمونه بلغة العامة طفش، وتحوله مرض بدني. الله ما في اليوم كذا، أي يجيب أكل من برا، وهي بالسهرات على الجوال، وهذا هذا نفاق. قد يبتليها الله بالمرض الذي احتجت به ويزلزل بدنها به. وكذلك الرجل قد يكون في عافية فيرى المرض أقرب طريق للعذر، وإذا به يبتلى بعد ذلك. لا، يقول والله نسيت الموعد، يقول الشيء الحقيقي والله حصل، ويبين لأنه صاحب حق. كيف تحرض عليه؟ صاحب حق أن تأتيه. فعليك حينئذ أن لا تعترض المرض، لأن قد تتابع عليك أمراض بالعذر به، وإن ما حصل لك تتزلزل بدنك بها بسبب كذبك في الميعاد، بسبب المرض الذي عافاك الله منه. نعم.
وقوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي هو تعالى لا يعجل.
وحديث لا تمارضوا فتمرضوا لا أذكر صحته، لكن معناه صحيح. كم من إنسان ادعى المرض بعد فعل دهش جاره نفس الشيء اللي اعتذر به، هو ما حصل له هذا بهذه الشدة، قد يكون عارض يسير. نعم.
قال هو تعالى لا يعجل، فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حلمه، لعلمه بأنه على الانتقام قادر، وأنه لا يفوته شيء وإن أجل وأنظر وأملى. ولهذا قال بعد هذا وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني عبد بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام. ورواه الترمذي والنسائي من حديث الثوري عن محمد بن عمرو به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقد رواه ابن جرير عن أبي هريرة مرفوع موقوفا، فقال حدثني يعقوب قال حدثني ابن علية قال حدثني سعيد الجريري عن أبي نضرة عن سمير بن نهار قال أبو هريرة يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم.
العلماء صنفوا في فضل الفقر، فأوردوا مثل هذه الأحاديث كذا، تبقى مصنف فضل الفقر أو تعرضوا لفضل الفقر في أثناء مصنفاتهم أو فصولهم. هل يعنون أن تفقر نفسك يعني تصبح فقير لتحصل على الفضل، أم يكون أتاك بقدر الله؟ ما كيف عرفنا؟ عرفنا النبي كان يستعيذ من الفقر والذلة والكفر والسقم، وما يقول لكم الفقر والذلة والكفر يستعيذ، فدل أن الفقر لا يجوز أن تسعى إليه. النبي كيف يدعو إلى شيء وهو يسعى إليه؟ لا يمكن. لكن الفقر لا أتاك بالظروف، التجارة فشلت له فضل. ما الفضل؟ إذا استمرت فقير وصار لك ديون وكذا ثم توفيت وانتنوي السداد إلى آخره، أدخلك الله الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة، فضل ولا لا هذا؟ واضح. شوف كيف ربنا يجي بعض من الفقراء يقول يا شوف الغني راكب السيارة ويشوف عنده مليارات، وأنا أنام بلا تكييف وحرارة وشقاء، حتى العمل فيه شقاء. ابشر اصبر، هي أيام قليلة توفى، وإذا بك تدخل الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة، لأنهم يحاسبون على الدراهم والدنانير. عنده بعض العقارات، هل أنفقت فيها وساعدت الفقراء بالزكاة؟ هل 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 ساعة طويل. حتى البعض يوم ذاك الوقت من الأغنياء يتمنى لو كان فقير حتى يدخل الجنة بسرعة. أبشر بالخير إذا حصل لك هذا العار، لكن لا تسعى إليه. السعي لفقر أنا أرى من الابتداع في الدين، يقول يصير فقير حتى تدخل الجنة من غير حساب، ويبدأ يعني وش يسوي؟ يبدأ يدخل تجارته في مغامرات لين يصير فقير ويخسر وكذا، وكل ما جاب بشارة بخسارة خسرت 50 مليون يا رب أكثر إلى أن يسوى الحديث. ثم كما ذكر المفلح، بعدين كثير منهم لا يصبر، يبدأ يرجع نفسه لأنه تعود على ذلك العيشة بالمكروهات، يبدأ يرابي يبدأ، وبدأ يقول يلا بتصدق يلا، خلى تفشل التجارة عشان أصير فقير وأزهد في الدنيا كلها، وإذا به لا يصبر ويركب المكروهات ليرجع المستولى تعود عليه، فحينئذ يتعاطى ما لا يحل. فالإنسان خله مثل الصحابة عثمان، يعني كان عثمان باللهجة اللي يسمونها المعاصرة العامية ملياردير مو مليونير، يعني مو أصحاب ملايين أصحاب مليارات. عرفت هذا بأنه جهز وقتها جيش العسرة. هل النبي أمره بأن يسعى للفقر؟ غناه كان غير الصحابة، كان يمدهم، ما أمر النبي يسعى للفقر ولا هو سعى للفقر، فكان يرعى أمواله، يعني وقت العمل عمل يحاسب عماله، وقت العمل عمل، وقت العبادة عبادة، واضح؟ يعطي كل شيء وقته كعمر الخطاب لكن عمر الخطاب يبدو من ذوي الراتب المحدود كما يقال، لأنه يعمل في حقل ويجيل المحصول وينفق، ما كان من أثرياء مثل عثمان وعبد الرحمن بن عوف، فكانوا هؤلاء من أغنياء الصحابة. فالمقصود أن لا يأتينا هذا المثال على سبيل القاعدة أن أي ثري فاسق، لا والله، شو عثمان لقد يكون الشخص ثري لكن صالح، وإن كان قليل ونادر لكن يحصل. الغالب أنه يعني أنا أدرس الآن العلم، أصبحت الآن يمكن 30 سنة يعني مجموعة ما درست، ولا أذكر أحد من الأثرياء الكبار في الثراء واضب على 3 حلقات وراء بعض. غني ممكن، فالمال في الغالب يلهي لأنه يعني ما عنده شيء في البيت ينام، لكن يرى أن الحضور يجعله في الدون، هو دائما يعني يقول أنا عندي كل شيء ليش أحضر إلى آخر. الشيطان يزيل له الكبر.
قال أبو هريرة: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم.
حتى قيل منه أبو داود بل جور الأغنياء حابين العلم يسمعونه من بعيد، لكن إذا جلسوا مع ذوي الراتب المحدود يسمعون من أبي داود أو غيره من علماء سلفنا أشكل عليهم كيف مجالس دول مو مستوى يعني. فقال: لو سمحت أبو داود شوف لنا مصطبة كذا على اليمين حلقها بجدران ونجلسنا فيها عشان ننعزل يعني. قال: الصحابة أبو عثمان يحضر وهو ملياردير مع الصحابة وسطهم يسمع العلم، إيش سوي لنا مكان خاص نقعد فيه؟ لا يمكن نقعد ذول الناس وضعف، إذا لا تصلي معهم العصر، لا تحج معهم وترمي الجمرات معهم، إيش هذا؟ كذا والله كان يقول لي كبار السلف، قال سمعوا العلم بعيد ريح لهم نفسهم العلم، لكن أشكل عليهم المستوى، يقول ذول مو مستوى، واحد راتب 3000 والثاني مديون مدري شلون ويخرجونه من الإيجار والثالث، وش هذا؟ وسمع عنده سيارة مخبطة سيارته والثالث، يا وش هذا؟ هل نبي إيش؟ نبي نسأل على مستوادنا عليه، على مستوى، على مستوى، نسأل الله العافية، والله إذا عافاك الله من هذا فأحمد الله. نعم، لو ما عرفت إلا هذا الحديث إن الفقراء يدخلون الأغنياء 500 سنة، فأحمد الله من هذا السعي لجمع المليارات لمن لا يريد أن ينفقها. الفقراء وينفقها على نفسه على وجه مباح، وينفقها في العلم يشتري الكتب إلى آخره، احمد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه، في سربه في بيته آمن، عنده قوت يوم، يعني من رواته محدود، معافى بدنه. والنبي مثل أهل الرواتب المحدودة، سيد ولد آدم كلهم أدنى الناس راتب فينا هو، يقعد 3 شهور تمر ماء، معناها كم راتبه في العصر هذا؟ معناها أعطيه 1200 أو 700 أو النبي له يوزعها إيجار ويوزعها كم يبقى له، ما يقدر يجيب خضروات حتى، ما في إلا إيش يروح يكيل من هالتمر ويحش الثلاجة فيه، أو يحش يقول عنده ثلاجة ما عنده أحيانا يعني. من الكهرباء ويقعد يضرب من التمر 2 شهور 3 شهور، كم راتبه هذا؟ أظنه مثل عمال البلدية، وهذا القدر. فمثل النبي الراتب المحدود لتصبر أمته عن فقر، وله كان الشوكان يقول هو غني لكن ما يحب يبقي ماله، بينفق الفقراء. فكما قال منه النبي نفسه قال ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهب إلا شيء أرصده لديني، بس ولا أحب أكون من الدير لا، لأنه ما عند الله خير يفتن المال، خاف يفتن المال تعيش على الدرهم. فلما نخاف هو نبي خاف من المال، كيف لو أنت من يدعو الصباح مساء يا رب المشروع هذا وملايين وخلاص مني الشيطان وبعدات، من قالك تستريح؟ تبدأ الفتن معاك لتكون مليار، تبغى مليار ثاني، من قالك خلاص أستريح؟ لا، يكذبك الشرع في الغالب. لحديث لو كان ابن آدم وادي ذهب لتمنى، جنس ابن آدم كذا واديان، ويتوب الله عليه. أي واحد يكون عنده أحيان مليارات، شهدت بعض الوقائع قبل فترة ما أذكر كم، كان أحدهم مسؤول يعني من مليارات عن مسجد، والناس بيتوضعون ما في موية، وأبى أن يأتي بمطور بحول ألف والمليارات عنده، يقول لا أصلح، والتصليح أخذ كم يوم وتعطل الماء. يا الله وش هذه الدنيا اللي تمسك يدك لها؟ أعوذ بالله. ويدروح المليارات ويأخذوها الزوجة ويأخذوها بعدك، أيكم ماله أحب له من واردة؟ لا شك أن الشخص ماله اللي قاعد يتصرف فيه الآن أفضل من الورث اللي أخذته زوجته منه، لأن زوجته أخذت الورث راحت تكون عجوز مختلات، يمكن 70 أو 65 تبدأ تلبس هذا المشد، تطلع ما شاء الله فتاة وتلبس شد وجهها وجدها وتزير الخطاب، وجه الشاب اللي قريشاتها انكحها ويتمنى موتها. طيب هذا مالك خلفته للزوجة وبدأت تبعد، مالك لشخص يكون أحسن منك. طيب مالك الآن أنا انفقته ولا تركته وحبسته ومسكت يدك عنه، هو مال وارثك إلا بيسوي فيه كما شاء. إن لله وإليه راجعون. يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، من حسب إحنا في شهر محرم، وشهر محرم يهدم أمرين، يهدم البخل ويهدم سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. يهدم البخل لأنه يأمرك بالإنفاق عند الوجوب، هذا الشهر المحرم يصلح منك، نعم، ويهدم أيضا سوء الخلق، يهدم سوء الخلق، لأنه إذا أساء خلقه مع الخلق في محرم زاد إثمه وابتعد عن ربه زيادة عما كان يفعله من ممارسة سوء الخلق في ربيع وغيره. نعم.
قال يدخل الفقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم. قلت وما نصف يوم؟ قال أوما تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال أبو داود في آخر كتاب الملاحم من سننه قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد وما نصف اليوم؟ قال 500 سنة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا
لأن عندي لجنة أبي تقرأ المسند أتوقف هنا.
طيب.